هذا هو اللقاء الذي ننتظره جميعا كل عام، لقاء الحب والمحبة والفكر والمشاعر الفياضة والرأي الراجح السديد والفكر العميق والنصيحة المخلصة والإيمان بلا حدود، لقاء يملأنا كل عام بالقيم الروحية الرفيعة، يضيء نفوسنا وينير عقولنا مع رجل يقود أقباط مصر وأيضا يقود معهم ويعمل مع كل قادة مصر مسلمين وأقباطا على رفعة هذه الأمة وتطورها وعلى أن تحتل مكانها اللائق دائما بين الأمم الكبيرة والمتحضرة. سعادة غامرة أن أكون بكل تواضع اليوم جالسا بجوار هذا الرمز الديني والفكري العميق والعظيم، قداسة البابا شنودة الثالث. سوف يقوم قداسته كما عودنا كل عام بإلقاء بيانه الأول، ثم سوف يتسع صدره كما هي الحال دائما لأسئلتكم، ليجري الحوار بينكم وبينه حميما مليئا بالحب ومليئا بالتمسك بالمثل العليا وبكل ما هو نبيل وعميق ورفيع المستوى في حياة الإنسان. فليسعدنا قداسة البابا بحديثه الآن وليتفضل.
أود أولا أن أشكر الأستاذ الدكتور سمير سرحان على كلماته الطيبة وعلى تقديمه الذي لا أستحق. وأشكركم كثيرا على حضوركم وعلى بذلكم هذا الوقت واهتمامكم بمعرض الكتاب جملة. ففي الواقع أن معرض الكتاب عبارة عن ذخيرة غالية الثمن تعرض كل المعارف الممكن أن يتخير الإنسان منها ما يناسب. وأنا أهنئ الدكتور سمير سرحان على عنايته بهذا المعرض وعلى تنظيمه وتبويبه وإتاحة الفرصة للقراءة فيه. واليوم أريد أن أكلمكم عن القيادة الفكرية أو قيادة الإنسان في حياته. أود أن أتأمل عبارة قالها الشاعر إيليا أبو ماضي في قصيدته عن الطلاسم، قال: هل أنا حر في حياتي أم مقود؟ هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ الإنسان في حياته لابد أن تقوده عوامل معينة. لعل أهم ما يقوله كل شخص أن عقله هو الذي يقوده، ولكن في الواقع جايز أن الإنسان تقوده عوامل نفسية أو عوامل عاطفية أو عوامل عصبية، أو عوامل مادية، وجايز أن يقوده الضمير، وجايز أن تقوده الحواس. ما يسمعه الإنسان يفكر فيه، وما يراه يفكر فيه، وما تجمعه الحواس تصير أبوابا للفكر وللعقل، لدرجة أننا قد نسأل أي إنسان: هل يقودك عقلك أم تقوده أم تقودك أذناك؟ يسمع كلمة ينفعل بها، يتصرف، يقرر قرارا، وكما قال أحمد شوقي: يا له من ببغاء عقله في أذنيه. كثير من الناس تقودهم آذانهم، بعض الناس تقودهم الأخبار، تقودهم وسائل الإعلام، يقرأ جريدة فينفعل، ويقرأ جريدة أخرى فينفعل انفعالا عكسيا. الإنسان كل يوم يلاقي الجرائد أحيانا بتقول كلام ضد بعضها البعض، تلاقي كلام يثير وكلام يهدئ، كلام يريح وكلام يتعب. فما الذي يقود الإنسان في حياته؟ هل يقوده عقله أم يقوده عقل آخر، عقل مرشد، معلم، رجل دين، واعظ، مدرس، أي عقل آخر؟ يقوده عقله أو عقل أبيه أو عقل امرأته؟ في إنسان بتقود عقل امرأته إذا كانت أوفر عقلا وأكثر تأثيرا، أو جايز هي يقودها عقل زوجها. فمش كل إنسان وعقله، إنما جايز يقوده عقل آخر. وجايز تقود الإنسان رغبات نفسه، وكثيرا ما كنا نقول إن العقل أحيانا يكون خادما مطيعا لرغبات النفس. يكفي أن النفس ترغب أو تشتهي فتجد العقل مطواعا لها، ييسر لها الأمور ويجلب لها الأدلة والبراهين على صحة ما تشتهيه، وجايز يجيب لها آيات ويجيب لها أشعار ويجيب لها حكم لكي يجعل النفس تستريح، ولا يكون هنا عقلا خالصا، إنما هو عقل تقوده رغبات النفس. في إنسان تقوده أعصابه، إذا انفعل الأعصاب توقف العقل وتحل محله في التصرف، وجائز بعد أن ينتهي من انفعاله العصبي ويهدأ إلى نفسه يبدأ يفكر بطريقة أخرى، يقول: أنا إيه اللي كنت بقوله وإيه اللي كنت بفكر فيه؟ لكن في ذلك الوقت لم يكن في عقله، إنما كان تحت قيادة أعصابه. يوجد إنسان لا يقوده العقل ولا الأعصاب ولا النفسية، إنما يقوده الضمير، والضمير أحيانا يخطئ وأحيانا يصيب. طبعا، يعني الشخص مثلا اللي بيفكر يقتل أخته لأنها أخطأت، بيجد في قتله لهذه الأخت ما يريح ضميره. وفي بعض الناس في القرى إذا قتل لهم واحد من العائلة لا يقبلون عزاء، وينتظرون حتى يأخذوا بالثأر وبعد كده يتقبلوا العزاء. ضميرهم بيقول لهم كده، ضميره بيقول له لازم تقتل. ايضا الاب القاسي فيما يقسو على ابنه او ابنته بيقوده ضميره، وضميره بيشعر ان القسوة مفيدة، وجايز يجيب له بيت شعر يقول: فقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقسو احيانا على من يرحمه، فيبرر له القسوة حتى بأبيات الشعر، ويريه أن القسوة هي لون من التربية الشديدة. والرجل اللي عنده غيرة شديدة ويغلق عليها الأبواب وربما النوافذ أيضا، ويحد من حريتها في الذهاب وفي المجيء وفي الوقت، ضميره بيساعده، لأن الضمير يتأثر أيضا بعوامل كثيرة، يتأثر بالمعرفة، ويتأثر بنوع النفسية، ويتأثر بالتقاليد الأخرى. هناك إنسان تقوده التقاليد، التقاليد الموروثة. مثال ذلك: أب يأتي عريس فيه كل الصفات الطيبة ويطلب الابن الصغرى فيرفضه، لأن التقاليد عنده أنه يزوج الكبرى قبل الصغرى، ويضيع على الصغرى هذه الفرصة من أجل التقاليد اللي عنده. وضميره يساعده على كده، يقول له: ما نكسرش نفس البنت الكبيرة ونتعبها، ما تتجوز. إذن العقل ممكن أن تحكم فيه التقاليد، والتقاليد تحكم في الضمير أيضا وليس في العقل وحده. هناك إنسان يقوده التدين، سواء كان تدينا سليما أم تدينا عن جهل، المهم أنه متدين ويقوده التدين. إنسان يقود عقله التيار العام، التيار العام اتجاه المجتمع أو حتى اتجاه القبيلة أو العشيرة، إذا كان يعيش في جو قبلي أو جو من هذا النوع. التيار العام أيضا يقود العقل حتى في المظاهرات التي يقوم بها مجموعة من الناس، طلبة، عمال، جماهير إلى آخره. تلاقي الذي ينقاد في المظاهرة يقوده التيار العام، ربما إذا قبض عليه وترمى في التخشيبة أو في الحبس وقعد لوحده يفكر بطريقة أخرى غير الطريقة التي كان يفكر بها وهو وسط المجموعة. ده تأثير المجتمع، تأثير التيار العام. إنسان تقوده القراءة، إذا قرأ كتابا وكان مؤلف الكتاب قوي في تأثيره يقاد بهذه القراءة أيا كان اتجاه الكتاب، ايا كان اتجاه الكتاب. انسان يتأثر بالاعلام، بالراديو، بالتلفزيون، بالانترنت. ده يوجد شخص قد يستمع الى رواية من الروايات ويراها في التلفزيون ويمكن يصل به التأثر الى انه يبكي او ينفعل. أو ولد يرى فيلما من الأفلام اللي فيها عنف فيتعلم العنف من الفيلم، وهذا الفيلم يسيره في طريق معين. يعني زمان كانت في قصص عن شارلوك هولمز او عن أرسين لوبين. شارلوك هولمز ده راجل بيخش في التحقيقات والبحث الجنائي والبحث عن الجريمة والحاجات دي، فناس يعجبوا بشخصيته. أرسين لوبين ده اللي كانوا بيسموه اللص الشريف، كان في ناس بيتأثروا منه ويحب الواحد يبقى أمثولته هذا الشخص، أو الشخص اللي بيركب جواد وينط على الجبال وبطل من الأبطال يتأثر به. إنسان يشوف مباريات كرة القدم والمبالغ الكبيرة التي يحصل عليها نجوم الرياضة يقول أنا أكمل دراستي ليه، ما أنا أروح ألعب كرة أحسن لي. عقله يقول له كده لأنه بيتأثر بالشخصيات، يتأثر بالمثاليات أيا كانت نوعية هذه المثالية. يوجد إنسان آخر تقوده العاطفة، أو ربما تقوده مثلا القرابة أو الصداقة أو الزوجية، العاطفة. زي اللي بيقول أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، العاطفة هي التي تقوده. هنا ما بيقولش أين يوجد الحق، لا، أين توجد القرابة هي التي تقوده. جايز إنسان يقيم توازنا بين كل هذه الأمور، أو جايز يقول أنا يقودني عقلي. هنا ونسأل الشخص الذي يدعي أن عقله يقوده، ما نوع عقله؟ هل هو عقل عادي أم عقل ذكي أم عقل عبقري أم عقل على قده برضو بيقود؟ هل هو متوسط الذكاء؟ ثم ما درجة طاقات هذا العقل الذي يقوده؟ يعني ايه طاقات هذا العقل؟ ما طاقته في الفهم؟ ما طاقته في الاستنتاج؟ ما طاقته في الذاكرة؟ ما طاقته في التركيز؟ نوع العقل. ما نوع تفكيره؟ هل له تفكير شامل أم تفكير في زاوية معينة لا يتعداها؟ هل له تفكير سطحي أم له تفكير عميق؟ هل يفحص؟ هل يدقق؟ هل يصدق ويقبل كل ما يقال له؟ ليست مسألة عقل، إنما إيه نوعية العقل؟ إيه نوعية العقل؟ ايه نوعية التفكير؟ هناك انسان عقله يتعبه، يعني اكبر مشاكله هي عقله. عقل مثلا شكاك، باستمرار يشك في اصدقائه، يشك في اعدائه، يشك في زوجته، لربما يشك في الدين وفي المذاهب. عقل شكاك، يشك فيما يقرأه في الجرائد، يشك فيما يسمعه في الإذاعة، يشك. عقل شكاك ده نوع من أنواع العقل. في عقل يتعبه بالظنون، عقل يتعب إنسانا بالأوهام، مثل إنسان يسبح في أحلام اليقظة وعايش في وهم. أو عقل يتعب صاحبه بدوامة من الفكر يتوه في الأفكار يمينا وشمالا ولا يعرف أين يوجد الحق، أو عقل متردد في تفكيره يتعبه التردد ولا يرسو على حال، زي ما بيقول الشاعر: كريشة في مهب الريح طائرة لا تستقر على حال من القلق. هو متردد، طبيعة عقله من هذا النوع، يبرم أمرا وينحل منه بعد حين ويرجع إليه ثالث. يقول الموضوع ده مش لقيله حل، أعمل له قرعة، وبعدين القرعة ما تجيش على مزاجه، يقول لا نعمل قرعة أخرى تأكيدية، يعمل نوع من الكونفيرميشن للقرعة. في عقل يضخم من المشاكل، يضخم من المشاكل، وممكن أن يجلب الحزن للإنسان نتيجة تضخيم المشاكل. وكتير من الناس اللي يحدث لهم نوع من الاكتئاب بيكون نوعية عقلهم من النوع اللي يضخم بالمشاكل. شيء بسيط يحصل يصور له عقله أخطارا غير حقيقية يضخم، وجايز عقله في تضخيم المشاكل يوصله إلى اليأس. عقله كده. هل تظنون أن كل عقل يقود الإنسان إلى السعادة؟ لذلك تجدون هذه العبارة موجودة في كثير من الكتب والأمثال: العقل السليم، لأن يوجد عقل غير سليم. ولا تظنوا أن العقل غير السليم يوجد في المستشفيات العقلية، لا، ده اللي عقلهم غير سليم خارج المستشفيات أكتر بكتير، ما فيش شك. وجايز لو عقلهم صار سليما ولا خش المستشفى. هناك عقل تقوده شهوة معينة أو رغبة معينة تسيطر عليه تماما فلا يفكر في غيرها، تقوده الشهوة أو تقوده الرغبة أو تقوده خطية. إنسان مثلا يقوده حب المال، وحب المال يسير عقله في هذا المجال، أو حب المناصب أو حب السيطرة يسير عقله في هذا المجال، أو حب الظهور يسير عقله في هذا المجال. هنا يكون العقل مقودا وليس قائدا في حاجة بتسيره، شهوة. العقل في الحقيقة طاقة كبيرة، ولكنها تحتاج إلى معرفة، وإلى معرفة دقيقة ورصينة وحقيقية لكي تسير العقل في الطريق السليم. يحتاج إلى ثقافة، وأيضا طاقات العقل يلزمها لون من النمو، بحيث ينمو العقل في طاقاته، ينمو في الفهم، ينمو في القدرة، ينمو في الحكم على الأمور، ينمو في الدقة، في الفحص، في الحذر، ينمو في كل ناحية. وقد يغير اتجاهاته، وهنا يحدث ما نسميه بتجديد الفكر أو تجديد الذهن. يبدأ الإنسان يناقش أفكاره مرة أخرى في ضوء ما قرأه، في ضوء المعرفة الجديدة، في ضوء الإرشاد الذي ينال من هنا أو هناك، في ضوء التأمل والتفكير، يناقش نفسه. وربما يصل هذا العقل إلى مفاهيم جديدة، مفاهيم جديدة. مثلا يفكر في هدوء، ما معنى القوة؟ هل القوة هي القوة العضلية، القوة الشمشونية؟ هل هي قوة التأثير؟ هل هي قوة الفكر؟ هل هي قوة الإقناع؟ هل هي قوة الشخصية جملة؟ قوة التأثير على الآخرين؟ إيه نوع القوة؟ يفكر مثلا ما معنى الحرية؟ هل الحرية أن يفعل ما يشاء حتى لو قادته الرغبات الخاطئة في متاهة؟ أم الحرية أن يتحرر من الداخل لكي يتصرف من الخارج بطريقة سليمة؟ ما معنى الشجاعة؟ ما معنى اللذة ومعنى السعادة؟ هناك خلاف بين اللذة والسعادة. ربما اللذة أحيانا تكون لذة حسية أو لذة جسدية، أما السعادة فليها معنى أعمق. ما معنى الخير والشر؟ ما هي موازين الخير والشر في نظره؟ ما موقفه من الذات ومن الآخرين؟ ما وزن الآخرين في حياته؟ ما قيمة حياته هو؟ ما أهدافه؟ ما وسائله؟ ما النتائج التي يصل إليها من هذه الوسائل؟ ماذا حققه في حياته؟ ما ينبغي أن يحققه؟ ما درجة النمو في حياته؟ النمو فكريا، ثقافيا، صحيا، اجتماعيا، عائليا، ايه نوع النمو؟ النمو في التمسك بالمبادئ، ما هي القيم والمبادئ التي يتمسك بها؟ يبدأ عقله يفكر في لون جديد من المعرفة لكي يضع لنفسه خطة سليمة يسير عليها في حياته، تشمل علاقته بالله، وعلاقته بالآخرين، وعلاقته بنفسه. أكتفي بهذا وأشكر حسن أنصاركم.
حول هذا الحديث الرائع المتعمق والذي يهز من الأعماق الكثير من مفاهيمنا التقليدية، والذي يقودنا أيضا إلى تنوير عقلنا وضميرنا بهذه الآراء السديدة والرشيدة حول ما الذي يقود الإنسان، أهو الضمير أم التقاليد أم التدين أم التيار العام في المجتمع أم القراءة أم الإعلام بأنواعه أم العاطفة أم العقل نفسه أم حب المال وحب السلطة وحب المناصب. ويختتم قداسته هذا الحديث الجميل الذي يهزنا من الأعماق بحلول أعتقد أنها فيها الكثير مما يضيء لنا الطريق، وهي أنه لا بد من تجديد الفكر والتفكير في مفاهيم جديدة حول معنى الحرية، معنى الضمير، معنى السعادة، معنى القوة، بل معنى الحياة نفسها. لا بد لكل منا فعلا أن يتوقف مع نفسه ومع مجتمعه ومع الآخرين حتى يكتشف هذه النفس ويسير على هذه الخطة التي رسمها لنا قداسة بابا، لنعرف من هذه الخطة الجديدة ما هي حقيقة علاقتنا بالله، ما هي حقيقة علاقتنا بالآخر، ما هي حقيقة كل منا وعلاقته بنفسه. شكرا لقداسة البابا على هذا الحديث الجميل الرائع المتعمق، ونفتح الآن بعد إذن قداسته الباب للحوار مع السادة الحضور. لدي أسئلة كثيرة قداسة البابا المعظم حول الرد أو رأيكم في الدور الأمريكي الذي يحدث الآن على أرض المنطقة بعد أحداث سبتمبر. ما رأيكم الشخصي وما رأي الكنيسة في هذا الدور؟
وإحنا أولا لا نحب الحرب، ونرى أن أي حرب تقوم في الشرق الأوسط أو أي اعتداء على العراق ربما تكون له نتائج سيئة جدا تحيق بالمنطقة كلها. ورأي الكنيسة أيضا هو أن الحل السلمي أفضل من حل الحروب. أما ماذا يحدث في منطقة الخليج فهو أمر خطير نتيجة للحشود الضخمة جدا الموجودة هناك، ونتيجة لما نقرأه من الصحف عن إمكانية أن 400 صاروخ يضرب في اليوم، مكتوب كده في الجرايد، أو أن ممكن أن يستخدم السلاح النووي أيضا لتدمير ما يشك فيه من وجود مخازن تحت الأرض. الأمر خطير إلى أبعد الحدود، ونحن نرجو أن يستقر الأمر على وضع هادئ، وخصوصا أن تقرير المفتشين يعرض حاليا أو باكر على مجلس الأمن، فنرجو أن الأمور تمر في طريقة سليمة. كما نعتقد أيضا أن ليست كل الدول الأوروبية تسير في نفس المجال، ففرنسا وألمانيا لهما اتجاه آخر، وهما من الدول الصديقة للعرب ولمنطقة الشرق الأوسط. وللأسف بعض الناس عن جهل اعتدوا على بعض مصالح فرنسا وألمانيا مع أنها دول أصدقاء. والصحفي الكبير إبراهيم سعد كان كتب مقالا طويلا عن هذا الموضوع.
شكرا. هناك عدة أسئلة أيضا في موضوع الاستنساخ، خصوصا استنساخ الإنسان، فالتساؤل حول بالنسبة للجانب العلمي ثم الجانب الاجتماعي ثم الجانب الديني. أنا لدي سؤال ربما فيه شطط في طريقة إلقاء السؤال نفسه، فيقول قداستكم ماذا لو تم استنساخ المسيح نفسه من أحد الخلايا الموجودة في الكفن المقدس؟ طبعا هذا شطط الكفن المقدس.
طب وش معنى المسيح لوحده؟ شوف، أريد أن أقول بداءة أن موضوع الاستنساخ البشري يشك فيه كثير من العلماء، وقرأنا فعلا في الجرائد عن تشكيك كثير من العلماء في موضوع الاستنساخ البشري، والبعض يقول ان رائيل اللي هو اول واحد قال انه استنسخ طفل بيقول عليه نصاب او مدعي، وجايز يتهموه باتهامات اخرى توقعه في اشكالات. فمن الناحية العلمية امر لم يبت فيه حتى الان من جهة استنساخ بشر، وبعض العلماء يقولون انهم لو اخذوا جينات او حاجات بشرية يستنسخوا منها هياخدوها في عمر الشخص اللي بيستنسخوا منه، لو كان في 40 سنة من العمر يبقى كأن الجنين اللي هيبتدي من اول جديد يبتدي من سن 40، يعني في شيخوخة مبكرة. من الناحية العلمية امر غير ثابت، ولكن مع ذلك من الناحية الدينية احب ان اقول الاتي: ان العقل البشري مهما بلغ من العظمة والعمق والانتاج والتفكير يكون صانعا لا خالقا، لان الخلق هو الايجاد من العدم، وهذا امر من اختصاص الله وحده لا غير. كائن وحده يستطيع ان يخلق من العدم هو الله، لكن اللي بيستنسخوا يأخذون اعضاء بشرية وحية وبيصنعوا منها. دي تذكرني ايضا بمسألة البويضات المخصبة، بياخدوا حيوان منوي وبويضة ويخصبوهم بنوعية معينة بحيث ان المرأة تستطيع ان تذهب الى بنك البويضات وتقول لهم انا عايزة اب يكون طوله كذا وعرضه كذا وعينيه لونها كذا وشعره لونه كذا وطويل رفيع قصير الى اخر ويجيبوا لها. ده اسمه صناعة وليس خلقا، وليس ايه خلقا. كلها ضد إرادة الله وضد مشيئته وضد تعليم الدين إن الله أوجد البشرية من ذكر وأنثى، فكون أنهم يوجدوا بشر ليس من ذكر وأنثى إنما من نوع واحد دي ضد المشيئة الإلهية. أيضا ضد مبدأ الأسرة، يعني لو استنسخ بشر يبقى أبوه مين وأمه مين، ولا ما فيش أب وأم. ضد مبدأ الأسرة وله خطورته من هذه الناحية الاجتماعية. كمان أحب أن أقول من الناحية العلمية إن احنا لا نضمن مستقبل هذا المستنسخ هيبقى نتيجته ايه، ده يحكم فيه الاجيال المقبلة هل سيكون انسانا سويا من كل ناحية ام تظهر عليه عوارض مرضية او انحلال في جسمه او في عقله او في شخصيته. كل هذه امور خاصة بالمستقبل، لكني أرى في كل هذا كبرياء من العقل البشري. العقل البشري يريد أن يكبر ويريد أن يصير مثل الله، قادرا على الإيجاد، وضع لا يقبله دين ولا يقبله مجتمع، وأعتقد أنهم لن ينجحوا في هذا المجال.
شكرا قدس الباب. الأستاذ هاني دانيال بيقول لي أعطيني 30 ثانية فقط، أنا ممكن أديك 35 ثانية. تفضل. 20 ثانيه راحت في لغايه ما تروح الميكروفون.
هو بس انا خلينا اقول كده ان بقى لي 3 سنين ببعت اسئله ومفيش ولا حاجه بتتجاوب يعني فولت
فوش.
هو بس كان
ارفع صوتك شويه.
كان السؤال اللي انا بعته كان بيقول عن الموقف المتشدد او الموقف اللي واخداه الكنيسه المصريه تجاه الفرق المنحرفه اللي هي شهود يهوه والمرمون والادفنتست، بتقابلوا بعض الجهات بتقول دي عدم حريه من الكنيسه، يعني مش عامله حريه، مع ان الفرقه دي ليها جذور صهيونيه بتهدد بيها الوطنيه المصريه. فيا ريت، انا تابعت النموذج الروسي اللي زي الحكومه الروسيه تعاونت مع الكنيسه ضد الارساليات دي، فانا اتمنى توضيح من كراسه البابا بيوضح اكتر ايه هو الخطر، وفعلا هل احنا نتمنى تعاون الحكومه مع الكنيسه. شكرا.
ولا انا فاهم حاجه كده خالص، حد فاهم حاجه؟ ما تشرح لنا.
كان في الموضوع
طب حضرتك اتفضل على الميكروفون ابونا الله ارجوك، يعني ده برضو امر عايز يمكن الانبا بسنت. الانبا بسنت طبعا من اعرق رجال الكنيسه اعظمهم الحقيقه.
تلاميذ ابونا وسيدنا قديس البابا ربنا يديمه لينا وللوطن وللعالم كله والوطن العربي. الاخ بيقول ان الجماعات دول لهم جذور صهيونيه، فلماذا لا تتعاون الدوله مع الكنيسه من اجل استبعاد هؤلاء الذين يؤذون الدين المسيحي ويؤذون الدوله في اتجاهها الوطني الخالص اللي هو يعني يتعاطف مع الصهيونيه، فعايز تعاون من الدوله مع الكنيسه لاستبعاد هذه الجماعات شهود يهوه والادفنتست والجماعه دولت اللي هم والمرمون والحاجات دولت اللي ممكن يؤذوا او يضايقوا.
شكرا جزيلا. نيافه الامن.
من جهه شهود يهوه والسبتيين الادفنتست يؤمنون بأن يوم الرب هو يوم السبت، يعني نفس التفكير اليهودي القديم، بل يظنون أو يدعون أن الذي لا يقدس يوم السبت لا يدخل في ملكوت الله. وطبعا هذا كلام غير عملي، لأن لا يستطيع أن ينفذه جميع الموظفين ولا جميع الطلبة ولا غالبية الناس الذين أجازتهم الرسمية يوم الأحد أو يوم الجمعة. كذلك هم يعتقدون في مجيء المسيح الثاني وأنه يكون مملكة على الأرض تكون عاصمتها أورشليم، وطبعا هذا التفكير يهودي أيضا، ولهم أخطاء أخرى كثيرة ليس هذا مجالها، يعني مثلا يعتقدون أن المسيح هو الملك ميخائيل. فنشأوا جميعا أول ما نشأوا في أمريكا، وأمريكا بتدي حرية في التفكير حتى لو انحرفت هذه الحرية بالإنسان إلى الشذوذ في التفكير. يعني هم يريدون طبعا أن مقاومة هؤلاء تكون بالإقناع الفكري وليس بالعنف، ونحن نحاول اننا نقنع الناس بخطأ هذه الافكار دون ان يكون لنا مجال عنيف في مقاومتهم، علما بان الدولة بتصرح لهم ببناء بيوت للعبادة رسميا يعني بامر من الدولة. فاحنا كل اللي نستطيعه في المجال الفكري لا اكثر ولا اقل.
شكرا. في الأنسة ماجي ميشيل تحب توجه سؤال بنفسها عشان ما حدش يقول في حظر على الاسئله ولا حاجه. انا ما اعرفش اسالني.
خلاص البابا المفروض الندوه كانت عن الاقباط والعمل الوطني، وبعدين مش عارفه ليه الموضوع اتغير. هل في
ليه اتغير؟ ليه احنا اتكلمنا عن امريكا واتكلمنا عن حرب العراق واتكلمنا
البابا
اتغير عندك انت.
معلش المفروض البيان يطلع على الحدوثه دي مش على، يعني انا بقول بسال
في اسئله بتراود الناس في قضايا عامه وبيطرحوها على قداسه البابا، وده دايما طبيعه اللقاء.
انا مش معترض، انا بسال.
لا يعني ليك معترض ولا
لا؟ طيب سؤالي الثاني لقداسة البابا بعد منح الأقباط أجازة رسمية، وبعد ما قداسات بالذات كمان الكاثوليكس في التلفزيون، قدسك مش سمعني؟
لا سامعون سامع وعامل بالكلمة.
طيب بعد منح الأقباط أجازة رسمية من الدولة بتاع ده المسلمين والمسيحيين أجازة، يعني جعل 7 ديسمبر اسمه إيه ده يناير أجازة رسمية، تمام؟ وبعد وبعد ثانية واحدة هسأل بس، بعد إذاعة قداسات على الهواء وبعد لقاءات مع قداستك في التلفزيون، هل وأنا يعني عاوز إجابة من قداستك على ده، هل يحاول الإعلام المصري والنظام المصري تلميع صورته في الخارج خصوصا بعد مبادرة كولين باول؟ والكلام ده مش كلامي، كلام اتقال على لسان نشطاء في حقوق الإنسان ومثقفين، يعني كنا عاوزين رد قداستك على ده.
هل ايه؟
هل يحاول النظام المصري تلميع صورته بواسطة الأقباط باستغلال صور، يعني تلميع ده بان هم يدوم حقوق أكتر حتى لو كانت سطحية لا تدخل في العمق، يعني زي ما قداستك طلبت قبل كده بان هما يبقى ليهم مناصب في الدولة او ان المناهج تدخل، يعني فكرة التغيير السطحي ده بس كده.
انا لم اطالب بمناصب في الدولة، شوفوا لازم تعرفوا ان النمو الطبيعي هو النمو بالتدريج، لكن مش مرة واحدة تحدث أمور يكون لها ردود فعل عنيفة. احنا نشكر الدولة على كل ما فعلته من أجلنا، ويكفينا الروح الطيبة، ولما بيوجد شيء احنا تعبانين منه بنتصل بالدولة بطريقة هادئة ربما لا تعرفونها، و نقول اللي في قلبنا، وباستمرار بنجد آذانا صاغية وقلوبا متقابلة معنا.
مش هتعرف توقع يعني. سامح صبري هرميتا بيقولك الرجاء السماح لي بالسؤال في الميكروفون، تفضل يا سامح.
اسمح لي قدساتكم ان اقرا السؤال حتى يكون اكثر تركيزا.
انت ما كتبتهوش ليه؟
يهتم الاعلام المصري بنشر الوعي الديني في المجتمع المصري من خلال الصحافه والاذاعه والتلفزيون، حيث نجد صفحات اسلاميه ثابته في الجرائد القوميه، ونجد اذاعه خاصه بالقران الكريم، وبرامج دينيه ثابته في التلفزيون. ودائما يردد المسؤولين ان المساحه الدينيه الاسلاميه ضروره حتميه لتقويم السلوك، ولكن هل المسيحيين ليس من حقهم أن يقوم سلوكهم من خلال مساحة إعلامية مسيحية؟ ولماذا لا تطالبون قدساتكم ببرنامج تلفزيوني أسبوعي، أو على الأقل تشاركون فضيلة الإمام شيخ الأزهر برنامجه حديث الروح، فيكون لشيخ الأزهر حلقة ولقدساتكم حلقة، وشكرا.
حكيت الحلقة دي حلقها منين ولا منين؟ شوف يا حبيبي، الصحافة أيضا ترحب بما نكتبه،
وأنا لي مقال أسبوعي في جريدة الجمهورية ينشر كل يوم ثلاثاء، فبكر إن شاء الله هتشوفوا مقال لي موجود. ولنا صحافتنا القبطية اللي بنستطيع نعبر فيها عن رأينا. أما أن احنا نرغم الصحافة أو الإذاعة على شيء خاص بنا ما يجيش بالأسلوب ده، لا. أنا يهمني قبل كل شيء أن توجد الروح التي تسمح بهذا، ولا يأتي الأمر عن طريق الإرغام أو الضغط أو العنف. لا أحب إطلاقا أن يكون الأقباط عاملا ضاغطا على أجهزة الدولة، إنما أريد أن المجال الذي يفسح لنا يكون عن حب وعن اقتناع وليس عن ضغط خارجي.
ميشيل إسحاق من أسيوط، فين؟ تفضل في 30 ثانية. أنا مش فاهمه عشان كده طلبتك تقول. في ميكروفون عندك؟ طب اتفضل اتفضل. يلا يا ميشيل. وبعديه يجي مصطفى الصعيدي عشان نبقى
كن مستعد.
مصطفى السعيد يجي بعديه. حدك نفسك يا مصطفى سعيد.
في العصور الأولى من المسيحية كان في مجامع مسكونية نقشت حاجات كبيرة أو زمان في مجمع نقيا وأفسس أول والثاني. حاليا في مشاكل في المسيحية دلوقتي في مذاهب مختلفة بتقول بتوافق على حاجات خطيرة جدا. يعني زي المسيحية، يعني ازاي خلاص دلوقتي مش ممكن تدعو لعقد مؤتمر مسكوني، مجمع مسكوني لمناقشة المشاكل دي زي زواج المختلط او قبول الهراطقة او زواج الرجال مع بعض او الستات مع بعض. بس شكرا.
مجمع مسكوني او مؤتمر مسكوني على حسب التسمية يكون من كل أرجاء المسكونة، يعني من كل مذاهب المسيحية، وهذا أمر غير متوفر عمليا. يعني أنا كنت أحد رؤساء مجلس الكنائس العالمي، ومع ذلك مجلس الكنائس العالمي ليس الكاثوليك أعضاء فيه، فلا يكون مجلسا مسكونيا. وأنا أيضا أحد رؤساء مجلس كنائس الشرق الأوسط، وفي هذا المجلس يوجد الكاثوليك ويوجد الأرثوذكس اليونانيين ويوجد الأرثوذكس الشرقيين ويوجد البروتستانت، ولكن لكي يصل الجميع إلى رأي واحد في كل الأمور ليس سهلا. يعني عندنا لجنة من اللجان تبحث هذه الأمور، لكن الخلافات العقائدية اللي بقالها قرون طويلة ليس من السهل حلها في يوم واحد. ده احنا كفاية علينا ان نقاوم الحاجات الجديدة اللي نشأت خارج الكنائس كلها ولكن كانت من اصل المسيحية وانشقت عليها، زي الشهود يهوى وزي السبتيين وزي المرمون وزي بعض رجال العلم وزي الناس بتوع البيبليكال كريتيسيزم، النقد الكتابي. في حاجات كثيرة جدا. الظاهر ان الحرية كما فهمتها الاجيال الحاضرة جعلت كل واحد يفكر ويعتقد كما يشاء. في مذاهب رئيسية موجودة ولكن احيانا نجد اشياء جديده ما طلعت جديده ما كانتش موجوده قبل كده. فمعلش خدوا الامور برضو بالتدريج، لكن ما تظنوش ان المسائل تيجي طفره واحده، عايزه استعدادات كثيره جدا للامور المترسبه في الفكر مدى قرون.
طيب السعيدي، مستوى السعيدي، هو كان بيسأل قداستكم حول الموقف من إقامة علاقات تعاون اقتصادي وثقافي مع إسرائيل والدخول في ترتيبات أمنية معها بعد حرب العراق المتوقعة.
هذا السؤال يقدم إلى مجلس الوزراء.
ما هو تفسير قداستكم ده من ابنكم، كاتب ابنكم حسام محمد، حسام موجود؟ حسام محمد باحث، تعالى يا حسام قول انت، باحث علوم سياسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص بابا بشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء السنوي اللي بنتمناه وبننتظره كل عام، واشكر قداستك على كل حضرتك الاراء الوطنية اللي بتخدم الوطن في الاول وفي الاخر.
شكر.
تفسيري لقداستك او سؤالي لقداستك، ما هو ما تفسير قداستكم للعلاقة الوثيقة بين الصهيونية العالمية واليمين المسيحي المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية؟ حضرتك تعلم جيدا تأثير هذه العلاقة على قادة الشرق الأوسط وفلسطين بالذات. شكرا.
اليمين المسيحي المتطرف والصهيونية العالمية، ده السؤال.
هو لا ننكر إطلاقا أن الصهيونية لها في أمريكا تأثيرات عملية واسعة النطاق، فهم يسيطرون على كثير من وسائل الإعلام ومن الصحف، ولهم سيطرة أيضا على الاقتصاد في أمريكا، ولهم سيطرة سياسية في الانتخابات الأمريكية، وفي توجيهها بحزب يعملوا لهم حساب، ليهم كذا محطة تلفزيون واسعة النطاق تخاطب الملايين. فالتأثير الصهيوني في أمريكا بالذات له جذوره وفروعه وتأثيراته الواسعة. في بعض الأوقات بيؤثر على جانب من المسيحيين. في ايه؟ المسيحيون الذين يؤمنون بأن المسيح سيأتي ويحكم على الأرض 1000 سنة، نحن لا نؤمن بهذا الأمر، كلنا نؤمن بمجيء المسيح ثانية ولكن ليس لكي يحكم على الأرض. والسيد المسيح قال مملكتي ليست من هذا العالم، ونحن نعتبر أن مجيئه يجيء في الدينونة والقيامة العامة إلى آخره، مش حكم 1000 سنة. هؤلاء الذين يظنون أن المسيح سيأتي ويحكم على الأرض 1000 سنة ويظنون أن عاصمة الحكم تكون أورشليم يعني القدس، يعتبرون أن اجتماع اليهود وتكوين دولة ليهم ومركزها أورشليم تمهيدا لمجيء المسيح، وهذا ضد عقيدتنا نحن كأرثوذكس. وأنا ألقيت مرة محاضرة في الأكاديمية العسكرية عما يسمونه الصهيونية المسيحية. طبعا ما فيش حاجة اسمها الصهيونية المسيحية، لكن في تأثير صهيوني على بعض المسيحيين من هذا النوع، وأمريكا كل حاجة تمر فيها، يعني حتى الشذوذ الجنسي له يمر برضو، حتى الطلاق ده ممكن واحدة تطلب الطلاق من زوجها عشانه لا يدادي الكلب بتاعها، فالكلب بيجيله مرض نفسي فتطلب الطلاق منه. هناك يعني كل حاجة ممكن، فمن ضمنها الصهيونية دي ممكن. ما تتضايقش من دي قوي.
طيب سؤال بقى من مصطفى السيد، اذا ان هو بس قدستك تعبان شويه، يعني تعبان في الحياه الزوجيه، يعني بيقول لك ما هي اداب الحياه الزوجيه؟
ما هي ايه
اداب الحياه الزوجيه؟ هو بيضرب مراته ولا مراته بتضربه ولا؟
لا انا عايز اقول لك ثلاث اربع كلمات بساط. اول حاجه في الحياه الزوجيه حسن الانتقاء قبل الزواج، يعني مفروض واحد ينتقي زوجة تكون مزاجها على مزاجه ودمها على دمه وطبعها على طبعه ويقدروا يعيشوا عيشة مشتركة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان المرأة تفهم نفسية الرجل والرجل يفهم نفسية المرأة. الرجل يعامل المرأة كمرأة مش كراجل، والمرأة تعامل زوجها والنقطة الثانية
زوجات، يعني
مسائل الاحتمال بعض الشيء لغاية ما الأمور تتحل. يعني المرأة تلاقي زوجها كشر وتعب تقول يا سلام ده انت شكلك حلو جدا من انت مكشر، انا بأعجب بتكشيرتك اكتر من ابتسامتك. الزواج عايز محايلة، في الزواج عايز كده بصراحة. لو بطلت هذا النفاق تتحولي الى الطلاق. لا احنا ما نسمهوش نفاق، نسميه اللسان الحلو اللي ما يغلطش، لان برضو نتيجة اللسان يا مزيجات بتضيع، ونتيجة عدم الاحتمال يا مزيجات بتضيع. برضو الحكاية عايزة ان يوفقوا بعضهم على بعض. الطرفين طبعا.
طيب برضو مصطفى السيد ما زلنا معاه عشان هو عنده اسئلة مهمة، لك ما هو الطريق الذي تنصح به للتوبة من الذنوب والمعاصي؟
الطريق،
الطريق، واذا ارتكب ذنوب كثيرة فبيقول لحضرتك ما هو الطريق الذي تنصح به للتوبة من الذنوب والمعاصي في مصطفى السيد؟
لا معلش لشان المقدمة اللي قلتها حضرتك تمنعه من الظهور. تقول عنده الذنوب وبتاع. فشوف يا حبيبي، اول حاجة للتوبة ان تشعر بسوء الحال الذي انت فيه. طالما انت مبسوط من حياة الخطية مش هتقدر تسيبها، لازم تشعر ان الخطية بتجيب لك مشاكل ومتاعب وتهبط مستواك الى اخر. تاني حاجة في التوبة انك انت تدخل مخافة الله في قلبك ومحبة الله في قلبك، وتشعر ان ربنا شايفك وانت بتعمل اي عمل. يعني انت بتتكسف من الناس اذا اخطأت امامهم، لكن ما بتتكسفش من ربنا اذا اخطأت امامه، بينما ربنا شايف كل حاجة وسامع كل حاجة وعارف كل حاجة حتى في فكرك وفي نياتك. النقطة الإيجابية أيضا أنك أنت تحب الخير وتحب الفضيلة، فإذا أحببت الخير وأحببت الفضيلة هتجد نفسك كرهت الخطية طبيعي بطبعك يعني. والنقطة اللي بعد كده، الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح، الباب اللي يجيلك منه الخطية ابعد عنه، ابعد عن كل أسباب الخطية اللي بتوقعك.
صحيح. شكرا جزيلا. في سؤال برضو من احد الحاضرين بيقول لقداستك، هو مسلم طبعا، عايز يتساءل لماذا سمي عيسى عليه السلام بالمسيح؟
بالمسيح،
المسيح ده سؤال.
كلمة المسيح موجودة في القرآن ايضا.
ايوه،
يعني يقول المسيح عيسى ابن مريم، فمسيح موجودة في القرآن.
يعني لماذا سمي بالمسيح؟ يعني معنى كلمة المسيح
معنى كلمة المسيح المسيح معناها مسح شخص لمهمة معينة، يعني كرس له. فيعتبر مسيحا، ولذلك حتى الملوك الذين كانوا يدهنون بالزيت المقدس ويمسحون كملوك، كان كل واحد منهم يسمى مسيحا للرب، لأنه مسح لخدمة معينة، يعني كرس لخدمة معينة أو دشن لخدمة معينة. ولهذا داود النبي حينما آذاه شاول الملك وأصحاب داود قالوا له اقتلوا ووقع في إيده، قال لهم حاش لي أن أمد يدي إلى مسيح الرب، إنه مسيح الرب هو، يعني اعتبروا أنه هو مسيح. بس في فرق بين مسحاء كثيرين، لأن الملوك كانوا يمسحون والأنبياء كانوا يمسحون والكهنة كانوا يمسحون، وبين المسيح اللي له صفة خاصة ورسالة خاصة كمخلص، وعرف بهذا في العهد القديم والعهد الجديد.
شكرا على هذه الإضاءة الهامة جدا. كل الأديان تدعو للسلام والمحبة، وكلها تحاكي كلمة طوبى لصانع السلام، لأنهم
أبناء
الله يدعون، والمجد لله في العالي، وعلى الأرض السلام وللناس المسرة. ومع ذلك ما زال يوجد حرب وقتل، إلى متى يعمل الشيطان على هذه الأرض؟
اللي بيكون السبب ان الدول التي تلجأ للحروب تفكر في سلامها هي بالذات وليس في سلام الآخرين، يعني السلام بصفة عامة لكل الأرض مش موجودة في كل الدول، كل دولة بتدور على سلامها هي. ثانيا، غالبية دول العالم تفكر في مصالحها الخاصة وليس في السلام. ولذلك نحن بالنسبة للدول التي لا توافقنا في السياسة، ياريت نقنعها بأن السلام، بأن مصلحتها مع المنطقة بتاعتنا تقتضي السلام. مش نقول لها من جهة المبدأ الديني السلام أحسن، ما هو بيفكروش فيه، بيفكروا في مصالحهم. يعني لو أقنعنا مثلا أمريكا أن مصالحها الشخصية في الشرق الأوسط تكون مع العرب، ده يمكن يخلي الأمور تأخذ مجالا آخر. اليهود بيقنعوها أن مصلحتها مع اليهود، فياريت نقدر نقنعها بأن مصلحتها مع العرب. والدول اللي بتقتنع ان مصلحتها مع العرب بتكون في علاقة طيبة مع العرب، هي العالم بتحكمه المصالح. فعايزين نقنع غيرنا، نقنعه من زاوية مصالحه الذاتية الشخصية، ده المهم.
شكرا الاخ فتحي نور الدين.
نعم، مساء الخير عليكم جميعا. انا عايز يعني اوجه ملحوظة ان مصر امن وامان بوحدتنا وبدون تعصب، اقسم بالله. انا اعمل لدى احد الاخوة المسيحيين وعمره 85 سنة ولم الاحظ اي تعصب، وباعتبار ان البابا من احباء الشعر، ودايما احنا في رحلة المسيح في المهد بنعمل مسابقة في نوادي الادب والثقافة على مستوى الجمهورية في رحلة المسيح للمهد. فبقول دايما مصر المسلم او مسيحي بدون تعصب بمنتهى الثقة، مصر بامان ومصر متفردة ومتميزة. وزي ما في مسلم متعصب في مسيحي متعصب، لكن لن ننجح ولن يكون لنا بر امان الا بالاعتدال اللي هو بيدعو اليه. المسيحية بتقول الله محبة، واحنا بنقول الله سلام. مفيش حاجة اسمها مسيح ومسلم، مفيش حاجة اسمها منصب مسيح ومنصب. أنا مسلم وبصلي، لما جيت قلت أصلي برا للأخ الراجل بتاعي اللي هو الرئيس بتاعي، قال لي لا ده أنا يحصل البركة ما صلي هنا، ده زدنا بركة. فإذا أنا لم وأصر أن أنا أصلي كل أوقاتي في المكتب. إذا نحن في دولة اسمها القبطية، مصر القبطية. القبطية تعني مسلم ومسيحي. فنرجو من الإخوة المسيحيين والإخوة المسلمين لنا أمثلهم أن ما فيش حاجة اسمها تعصب، لن يضيعنا إلا التعصب بالاعتدال. مصر في منأى. فبقول بعد إذنك أستمر دقيقة واحدة، بقول يا حبيبتي يا مصر، أنت أرضي وزرعتي وأحلى نبتة نبتتك، والنجل فينا اللي ينكر نعمتك، والجبان في الشدة يدي ظهره ناحيتك، يعني غير قبلته. بمعنى تاني اقدر اقول من جبنه غير ملته. انت قبلت كل مصري وكل انسان ليك مخلص، انت قبلت كل مصري وكل انسان ليك مخلص. انت الدعاء لما تدعي امي في الصلاة وتقول لي روح يا ابني، الله يحرس خطوتك، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر حرسك وصاين خطوتك. شكرا.
شكرا. قداستكم قلتم أن هناك العديد من أنواع العقل، ومنها العقل الشكاك أو العقل المتمرد المتردد، ولكن قد يكون أحد أنواع هذا العقل يقود الإنسان إلى البحث أو المعرفة، فما رأيكم؟
يعني يقصد المتردد يبحث على المعرفة؟
لا، هو بيقول يعني أن المعرفة والبحث جزء من عمل العقل الشكاك.
لا، شوف إيه، غالبا العقل الشكاك سببه انه مرتبط بنفسية شكاكة، لان الشك يبدأ في النفسية ويزحف الى العقل. لكن العقل اذا كان عقلا خالصا لا يكون شكاكا، لان الشك ضد العقلية الخالصة. والتردد ايضا نوع من امراض النفس لها تأثيرها على العقل، فالتردد والشك من امراض النفس تؤثر على العقل، فيصير العقل شكاكا ويصير العقل مترددا.
في والدي بدر الدين محمد موجود؟ انت مين؟ تفضل.
بشرى رمزي. عايز اسال قداسة البابا على سؤال انا كتبته. رغم انه لم توجه لقداستكم دعوة لحضور الاحتفال بالافتتاح مكتبة الاسكندرية، الا اننا نعرف ويعرف الجميع كيف لقداستكم مواقف وطنية كثيرة، وان قداستكم صاحب المقولة الشهيرة أن مصر ليس وطنا نعيش فيه بل وطنا يعيش فينا. ونعرف أيضا ويعرف الجميع أن قداستكم أديب وفيلسوف ومفكر وصحفي وشاعر، فهل لنا في هذه المناسبة الجميلة أن نسمع بعض أبيات الشعر
من
قداستكم؟
بص، كما أنها لم توجه إلي دعوة لحضور حفل افتتاح مكتبة الإسكندرية، لم توجه دعوة أيضا إلى فضيلة شيخ الأزهر بحضور الحفل. الظاهر أن الحفل كان لرؤساء الدول وللأجانب، لكن إحنا أولاد البلد وعارفين مكتبة الإسكندرية كويس.
وأنا رئيس هيئة الكتاب ما دعيتش لمكتبة الإسكندرية. المشكلة أول ما دعوني زي ما قدستك قلته كان مخصص للضيوف الأجانب غير المسلمين.
هناك
جزء
كبير لقداسة البابا في المكتبة، في كتب كبيرة قداسة البابا تبرع بيها وراح مصر من مدينة الإسكندرية ومثل عن قداسة البابا. ابدأ الكتب وسلمها المكتبة دي نحن.
شكرا.
شكرا.
قداسة البابا بعد التحية كيف من بلت اكتب اسمك يا اخي بابا عزيز يعني لا يحجب رأيا على الاطلاق. كيف تقيمون اطلاق قناة قبطية من امريكا خلال الايام القادمة بعنوان اقباط من اجل مصر؟ وشكرا. مين سحب السؤال يا عم؟ قول سؤال انت. مين بيقول قداستك كيف تقيمون اطلاق قناة قبطية فضائية يعني من امريكا خلال الايام القادمة بعنوان اقباط من اجل مصر؟ اذا في نية لاطلاق قناة.
لا توجد قناة باسم اقباط مصر في امريكا، لكن زي ما بقول لكم في امريكا كل انسان له مجاله. يعني مثال لكده الانترنت، كثير من الناس لهم قناتهم في الانترنت، انواع شتى، مسلمين ومسيحيين وعرب وامريكان واوروبيين ومن الغرب كلهم موجودين، بس في حساسية الظاهر ناحية كلمة اقباط مصر. لكن الاشتراك في الانترنت لجميع الناس وليس الاقباط. فاذا بعض الاقباط استخدموا الانترنت زيهم زي بقية الناس. وهنا في مصر برضو موجودة قنوات للانترنت لأنواع شتى من الناس، بلاش الحساسية الزايدة دي. ده زي كلمة اقباط مصر زي ما يكون عفريت بيطلع لكم بالليل اسمه.
في على فكرة قناة على الانترنت زي ما بيؤكد خلاصة بابا اسمها كمان اسلام اونلاين، وهي تتحدث بلسان المتطرفين ولأكد اقول الارهابيين من المتطرفين الاسلاميين. فالانترنت مفتوح لاي حد. الانترنت فيه اسلام اونلاين
كله
تحدث عن باسم الاسلام ولكنها بلسان حال تطرف الاسلام. فعلى الذي يستخدم الانترنت ان يميز بنفسه بين الغس والسمين وبين الصالح. واحد من بناتنا هنا بيقول لك ربنا يخليك، ده بالعاميه المصريه، ربنا يخليك لنا ما تزعلش مني على اسئلتي يا قداسه البر. عندي سؤال، لماذا لا تفتح بابك امام الشباب؟ ولماذا لا تقوم الكنيسة بانشاء مشاريع للشباب مساهمة في حل مشاكلهم؟
احنا بنعمل كده، لكن المسألة بصراحة فوق قدرة الكنيسة وامكانيتها. يعني اذا قرينا في بعض الجرائد ان الدولة عايزة تعمل 500,000 وظيفة لمقاومة البطالة، هنجيب منين احنا 500,000 وظيفة؟ لكن مع ذلك احب ان اقول لكم ان احنا في اسقفية الخدمات العامة التابعة للكنيسة يوجد عندنا قسم اسمه vocational training، يعني التدريب المهني، بنحاول ندرب الناس فيها على انهم يتقنون عملا معينا يشتغلوا فيه. بصراحة حكاية البطالة في البلد لا يمكن ان تكون مسؤولية الدولة وحدها، مستحيل، يجب ان يتعاون فيها الجميع، وتتعاون فيها جميع الجمعيات وجميع الهيئات ورجال الاعمال والكل. فاحنا على قدر امكاننا بنشتغل في العناية بالفقراء والمحتاجين وفي العناية بالشباب، لكن هل تستطيع الكنيسة انها تجيب وظائف لمئات الالاف من الشباب؟ يعني اذا اردت ان تطاع فسل ما يستطاع، لكن على قدر امكاننا بنحاول، على قدر امكاننا بنحاول.
قداسة البابا واحد برضو بدون امضاء بيقول كثير من اخواننا المسلمين، طبعا لابد انه مسيحي في الحاله دي او قبطي، كثير من اخواننا المسلمين لا يعرفون ما يدور في قداس العيد وخاصه الالحان القبطيه، وهذا يسبب لهم بعض السخريه مما لا يفهمون. رجاء التعليق على ذلك. ما عايزين يفهموا الالحان.
الالحان القبطيه ما تعملتش عشان المسلمين، ده نوع من العباده عند المسيحيين. ثم ايضا غالبية الالحان في الكنيسة باللغة القبطية، وليس جميع المسلمين يفهمون اللغة القبطية، لكن الموسيقى كموسيقى حتى لو لم تكن مفهومة من جهة المعنى لكن بتفهم من جهة التأثير الموسيقي. فأما كلمة ان واحد ما يفهمش فيسخر من غيره ده أمر مش لطيف. على رأي ميخائيل نعيمة مرة قال: ما تفهمه من كلامي فهو لك، وما لا تفهمه فهو لغيرك، فلا تتهمني بالغموض.
ده مش ثابت، مش ثابت. حيث أستاذ في الموسيقى وأنا أستاذ في الأدب فأنت صح. تفضل.
نعم.
صحيح صحيح صحيح،
لك حق.
طيب في سؤال محير بعض الأخوان من شباب المسلمين، يقول: أريد من قداستكم إثبات أن الإنجيل ليس محرفا، وخاصة أن أسباب عدم تحريفه مقنعة جدا، وشكرا.
شوفوا، بصفة أن صاحب السؤال مسلم أريد أن أجيبه من جهة الفهم الإسلامي. هناك آية قرآنية تقول: يا أيها الذين آمنوا لن تكونوا على حق حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فإذا كان الإنجيل محرف فكيف يطلب القرآن من المسلمين أنهم يقيموا التوراة والإنجيل؟ دي نقطة. دي نقطة. نقطة تانية: ما أكثر الآيات القرآنية التي تقول إن القرآن نزل مصدقا لما بين يديه من الكتاب، فكيف ينزل مصدقا لكتاب محرف؟ وأيضا هناك آية تقول: إذا كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. والذين يقرؤون الكتاب من قبله هو أهل الإنجيل، فكيف يسأل أهل الإنجيل إن كان في شك؟ معش أنا بس بقول لك من ناحية فهمك أنت كمسلم. على رأي في تفسير الفخر الرازي، الإمام فخر الرازي ده من كبار الأئمة وله التفسير الكبير على ما أظن في 32 فوليوم كبار كده، كل التفاسير دي موجودة عندي، أنا عندي مكتبة إسلامية يندر إنها توجد عند الشيخ مسلم. لدرجة حتى الكتب التفسير الحديثة بشتريها، فعندي تفسير الشيخ الشعراوي، وده راجل كان يعني توفي من معاصر لينا يعني زمن بسيط، موجود. بيقول: كان الإنجيل من التواتر يعني من الانتشار من الصعب تحريفه، وبعض علماء المسلمين يرون أن التحريف يكون في المعاني وليس في النص. ومع ذلك أحب أن أقول لك الآتي: أول ترجمة للكتاب المقدس كانت الترجمة السبعينية، ترجم فيها العهد القديم إلى اللغة اليونانية بواسطة 70 من علماء اليهود، وكانت من أشهر الترجمات، وتمت في عهد بطليموس الثاني، بطليموس في فيلادلفوس، يعني في القرن الثالث قبل الميلاد، وهي نفسها زي النسخة اللي عندنا. حاجة تاني، إن الإنجيل ترجم إلى عديد من اللغات لأنه كتب باللغة اليونانية، فترجم إلى عديد من اللغات، لعل من أشهر هذه اللغات الترجمة اللاتينية القديمة، والترجمة اللاتينية التي كانت في عهد القديس جيروم وسميت فولكاتا أو فولجيت، ثم الترجمة السريانية واسمها البسيطو يعني البسيطة، والترجمة القبطية، وترجمات أخرى. حاليا توجد ترجمة الكتاب المقدس إلى ما بين 60-70-80-90 لغة. 2200 ده مدير دار الكتاب المقدس. فهذه الترجمات من الصعب ان احنا كلها نقول عليها محرفة. نقطة تانية، قامت مذاهب مسيحية ضد بعضها البعض، فكان لو اي طائفة مسيحية تحب انها تحرف تمسكها الطائفة التانية من اقدم العصور، لدرجة في عهد القديس إيريناوس في القرن الثاني له كتاب اسمه ضد جميع الهرطقات، 38 هرطقة موجودة في القرن الثاني، في ايه يعني في حاجات كتير. ثم قامت الهرطقة الأريوسية والنسطورية وهرطقة سابيليوس وهرطقة ناس كتار، فكانت فيها هرطقات كثيرة جدا في خلال القرن الثالث والرابع بالذات وحتى في القرن الثاني. فمستحيل ان كل هؤلاء المسيحيين اللي قاموا ضد بعضهم البعض يجتمعون على تحريف الكتاب المقدس وكل واحد منهم ضد الاخر، الى جوار ان اول ما قامت المسيحية كانت ضدها اليهودية، فلو حصل تحريف الانجيل كان اليهود مسكوهم شنعوا بهم على الاخر، لان كانوا يرقبون كل شيء. انا فاكر مرة من المرات، مش مرة من المرات يعني، انا اخدت مسؤوليتي الحالية في 14 نوفمبر سنة 71، في ديسمبر دعيت لإلقاء محاضرة في نقابة الصحفيين عن اليهود، كان دعاني الأستاذ النقيب علي حمد الجمال. قبل كده كنت ألقيت محاضرة سنة 65 عن إسرائيل في رأي المسيحية أيام الأستاذ النقيب حافظ محمود، وطبعت وترجمت إلى آخره. فلما جيت في المحاضرة دي بتاعت إسرائيل في ديسمبر 72، ده بطل جديد والناس بيرقبوه يشوفوا بيقول إيه، فكان أمامي سؤال، هل توجد آيات في الكتاب المقدس عن عودة اليهود؟ أرجو أن أعصابكم تحتمل الإجابة شوية لغاية لما أخلص. فقلت لهم توجد آيات كثيرة جدا عن عودة اليهود، ولو أن احنا قلنا ما فيش آيات ما أسهل يعملوا قائمة بها من الكتاب المقدس ويجيبوها، ولو قلنا ان الكتاب المقدس محرف يقف ضدنا اليهود والمسيحيون وتبقى حكاية. لكن هل معنى كده ان الكتاب المقدس بيقول بعودة اليهود؟ قلت لهم لا، ما بيقولش. يبقى كيف نجمع بين ما يبدو تناقضا في هذا الامر بين ان في ايات عن رجوع اليهود والكتاب المقدس بيقول ما يرجعوش؟ السبب بسيط، انا فاكر السبب ده اللي قلته وانا خارج، الدكتور عبد القادر حاتم قال لي احسن ما قلته في المحاضرة هو النقطة دي. كان ساعتها نائب رئيس وزراء وكان تقريبا زي رئيس وزراء. قلت لهم اليهود من اجل عبادتهم للاوثان عبدتم للاصنام وعصيانهم لاوامر الله دفعهم الله الى سبي بابل واشور، فبقي هناك في السبي ويقولوا على انهار بابل هناك جلسنا فبكينا حينما تذكرنا صهيون. وهم في ارض السبي وعدهم الله بانهم يعودون الى ارضهم. يعودون منين؟ من ارض السبي، مش يعودون في ايامنا الحالية. وفعلا عادوا من ارض السبي في ايام نحمية وعزرة وزربابل وفي ايام ملوك الفرس ارتحشستة وداريوس، وذكر هذا في التاريخ عن عودتهم قبل المسيح بأكثر من 5 قرون. فالآيات موجودة عن عودتهم، لكن مش على عودتهم في أيامنا، على عودتهم من سبي بابل وأشور إلى أرضهم قبل المسيح بأكثر من 5 قرون. دي مسائل حاجة هيستوريك لا علاقة لها بأيامنا هذه، ولا يضيرنا في شيء إن نقول موجود آيات لكن لا تعني أيامنا الحاضرة، تعني حادثة قديمة في العودة من سبي بابل وأشور. فإحنا يهمنا الصراحة، لكن مش أول ما نلاقي حاجات زي كده نقول يا يبقى الكتاب محرف ونقيم شوشرة ونخلي اليهود ضدنا والمسيحيين ضدنا عشان الكلام. لماذا هذا الإتلاف؟ يقال الآيات يقال تفسير.
هذه الإجابة العلمية اللاهوتية التاريخية العظيمة تقص جميع الأسئلة حول هذا الموضوع من الآن فصاعدا. في سؤال فيه برضو بعد الصراحة صاحب القداسة، ما هو الدور الذي يقوم به قداستكم لمنع وقوع الحرب ضد العراق؟ قداستكم بصفتكم بابا الأحباط الأرثوذكس، هل هناك اتصالات مع بعض الكنائس في العالم من أجل ذلك؟
شوفوا عايزين الحاجة بصراحة ليس لي دور. لا شوفوا يا جماعة، شوفوا نحن ككنائس نشهد للحق، لكن ليس لنا الدور السياسي ولا الدور العسكري الحربي إلا نقوم به بفعاليات لمنع الحرب. إذا كانت دول كبيرة مش قادرة، هيئة الأمم المتحدة احيانا تاخد قرار وبعدين ترجع فيه، يبقى انا اللي هاجي في اخر الزمان انهي الحرب. انهاء الحرب
هم اصدهم اتصالات مع كنائس اخرى حول هذا الموضوع.
صدقني
هل هناك اتصالات؟
صدقني الكنائس يا ما اصدرت بيانات، واحنا في اجتماعنا اجتماع مجلس كنائس الشرق الاوسط وكان برئاستي طلعنا بيان ضد الحرب، لكن رجال السياسة لهم مصالحهم الخاصة ولا يعبؤون برجال الدين بصراحة كده. من جهة البيانات ما أكثر البيانات، كنيستنا القبطية في القدس مع كل الكنائس الأخرى في القدس طلعوا بيانات، لكن ما جدواها. شارون لا يسمع حتى بعض توجيهات تجيله من امريكا، لا يسمع لها احيانا. الحرب دي ليها اتجاه السياسي والحربي والمصالح الخاصة، ورجال الدين عملهم الوحيد ان يشهدوا للحق، ونحن نشهد للحق في كل وقت، ولكن الفاعلية لرجال السياسة ولرجال الحرب.
شكرا. من راشد فهمي. راشد فهمي فين؟ راشد فهمي. طيب انا اسألك السؤال، هناك مشكلة تواجه احفادنا في بلاد المهجر وهو غربتهم عن لغة الوطن، فهناك يتعلمون لغة بلد المهجر وعند العودة الى الوطن الام يواجهون مشكلة عدم الالمام الصحيح بلغتهم، هل تساعدنا قداستكم بالرأي في حل هذه المشكلة؟
في الحقيقة خطونا بعض الخطوات المنتجة عن طريق المدارس القبطية التي أنشئت في بلاد المهجر. وأشهر مدارس أنشأناها في بلاد المهجر كانت في أستراليا، أنشئت مدرستان في ملبورن وثلاث مدارس في سيدني ياخدوا نفس المنهج بتاع وزارة التعليم هناك، بالإضافة إليه حصة في الدين، حصة في اللغة العربية، حصة في الألحان. ولما أنا رحت أزور هذه المدارس وقفوا لتحيتي باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، ومدارسنا في ملبورن التحق بها بعض من السوريان يتعلمون اللغة السوريانية، فوقفوا برضو يحيوني باللغة السوريانية فيعرفوا لغة عربية كويس. دي في أستراليا. حاولت بقدر الإمكان إلى إيجاد مدارس باللغة العربية في أمريكا. المشكلة المسافات الواسعة البعيدة. ده في إحدى المرات أحد الآباء الكهنة قال لي علشان أفتقد عائلة من العائلات أزورها في لوس أنجلوس باخد 60 ميل. 60 ميل يعني حوالي 90 كيلو، زي المسافة من القاهرة لطنطا، عشان يزور عائلة وفي بلد واحدة اسمها لوس أنجلوس. لوس أنجلوس دي مساحتها زي مساحة الدلتا، بلد واحدة. فنتيجة لكده قلت لهم ممكن تعملوا اوتوبيسات ولا حاجة وجيبوا الأولاد من شرق الدنيا وغربها إلى آخر. وبعدين ابتدينا برضو في أمريكا بعمل الآتي، بأن احنا نعمل في الأول ناخدها بالتدريج، الأطفال ييجوا في فصول الدي كير زي الحضانة كده، وبعدين البري سكول اللي هي اللي قبل الالتحاق بالمدرسة، وبعدين التعليم الابتدائي، وبعدين التعليم الثانوي. وأمكن بمعونة ربنا إنشاء مدارس في أمريكا وإنشاء مدارس في كندا من هذا النوع، ولو إن المشكلة فيها إن ما فيش معونة مالية للمدارس دي، فالآباء والأمهات اللي بيبعتوا أولادهم بيتكلفوا مصروفات باهظة بالنسبة لزملائهم اللي بيروحوا بلاش في المدارس. بنبذل كل جهدنا في تعليم اللغة العربية، لكن تعليم اللغة العربية أيضا مفروض أن من واجب الدولة أيضا، مش من واجب الكنيسة بس. يعني أسأل برضو، هل المسلمين بيعلموا اللغة العربية؟ يؤسفني الآتي، في إحدى المرات كنت في زيارة لكندا من مدة طويلة يعني، وبعدين السفير بتاعنا كان يعني سفير محب ومتجاوب، قال لي هعمل لك اجتماع مع القيادات الإسلامية في كندا. فعمل لي فعلا اجتماع لقيادات إسلامية في كندا، قعدنا ساعة ونص نتكلم كلنا باللغة الإنجليزية، ما فيش ولا واحد يتكلم كلمة عربي. معلش ده الجو الموجود. سيبكم من الدعايات ان يجي ناس يقول ده احنا بنعمل وبنسوي. لا بنعمل ولا بنسوي. اقصى ما يمكن ان بيعمله الولد الصغير يقولك اهلا وسهلا كتر خيرك متشكر. بكلمات عربية برطنة أجنبية لمجرد التحيات أو المجاملات. لكن عشان يقرأ ده أو بعض من أولادنا يبعثوا لي جوابات أو أباط في الكنيسة يقول لي فاكر جواب من دول. في الأول قال لي I can express myself better in English. هو من عيل قبطي لكن يقدر يعبر عن نفسه بطريقة أوسع في اللغة الإنجليزية، والجواب كله بالإنجليزي. كتير من الكهنة يبعثوا لي جوابات بتاعتهم بالإنجليزي. الجيل الجديد هناك غالبيته لغة العربية نادرة يعني، ولذلك لما كنت بعض عزات في الكنائس العواجيز يحبوا اللغة العربية اللي خرجوا من مصر، والنشء الجديد يحب الإنجليزي، فكنت أوعظ أقول فقرة بالعربي وفقرة بالإنجليزي، فقرة بالعربي وفقرة بالإنجليزي، هعمل إيه؟
شكرا لقداستكم للاهتمام بهذا الموضوع، ونلتمس من قداستكم بالتعاون مع رجال الدين الإسلامي أيضا للاهتمام بتعليم اللغة العربية لأولادنا في المهجر لأهمية ذلك، وحتى تزول مشكلة صعوبة تكلم باللغة العربية عند عودتهم من بلاد المهجر. وشكرا لكم جميعا.
الأخ شارل سويرس،
تعريف سويرس نعم؟ لا لا مش عارفات ولا حاجة يعني.
معك موبايل؟
أنا صعيدي، لا والحمد لله معيش موبايل يعني. قدس البابا، طبعا احنا بنشكر في الاول سيادة الرئيس لانه عمل يوم 7 يناير عيد لكل المصريين، وطبعا قدستك قلتها في الاجتماع اللي وراه ان ده بيبدي فرصة لاخواتنا المسلمين انه بيجوا يعيدوا علينا فعلا، وبنشكره طبعا على ارسال طيارتين للحادث بتاع نويبع عشان خاطر نقل المصابين والمتوفين في الحجز، فبنشكره ايضا جزيل الشكر على اللفتة الكريمة دي. طبعا في نقطة عايز اتكلم فيها اللي هي يعني دلوقتي قدستك احنا شايفين طبعا باسم الفئة اللي بتسلم عليك كل يوم 4 لاقيين انه في امن مفروض على قدستك، مش المفروض ان يكون يعني المفروض يبقى امن اللي هو بتاع الكاتدرائية جوه، وبرضك نقط الحراسة اللي موجودة على كل كنيسة ملهاش فاعلية، يعني حتى في الاحداث الجسام اللي كانت في الصعيد زمان ما كانش ليهم اي دور خالص النقط الموجودين الحراسة دول، يعني اللي بيشتغلوا على رد الفعل، فنرجو ان هو برفع الحصار او يعني الحصار المفروض على قدستك.
صدقني يا اخي، صدقني يا اخي، ينطبق عليكم قول السيد المسيح في المثل السائر: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحنا لكم فلم تبكوا. يعني ايه؟ افرض ان واحد متهور ارتكب جريمة، البلد تكون مسؤولة على كده ويقولوا مفيش حماية لامن هذا الشخص؟ انا في الاول كنت اسير بلا حراسة، ولكن لقيت حصل دي على ما اظن في ايام الوزير زكي بدر، لقيت جابولي لازم حراسة وقال لازم تكون موجودة معك لكي يريحوا ضمائرهم انهم لم يقصروا في حق شخصية من الشخصيات القبطية من جهة حراستها. لكن نشكر ربنا ان احنا زي ما قال الاخ اللي قبل كده عايشين في امن وامان في البلد. الحوادث الاعتداءات كانت حوادث فردية في وقت من الاوقات، وبمعونة ربنا انتهت، يعني بلادنا ما فيهاش ارهاب دلوقتي ابدا، نشكر ربنا. لكن ده نوع من الاحتياطات ليس لي فقط، انما ايضا لجميع الوزراء ايضا وجميع الشخصيات الهامة في البلد، بل ايضا لبعض الصحفيين اللي بيتكلموا بصراحة وفي خوف عليهم، او بيحاربوا الارهاب وفي خوف عليهم، برضو بتعمل لهم الدولة حراسة. فلو انهم شالوا الحراسة وحدثت حادثة من الحوادث، يبقى مين المسؤول؟ نقول للدولة انت غلطانة واحنا اللي طلبنا كده؟ لكن مع ذلك انتوا بتحضروا اجتماع يوم الارض، هما بيحرسوا من بره لكن بيحرسوش من جوه، ومش معقول هيحرسوا من جوه وفي حوالي 6000 واحد حاضر او 7000، هيعملوا ايه معه؟ مفيش. اطمئن من ناحية دي،
في حال قلوب المصريين كلها تحرس قدستك.
في غاية الشكر.
تفضل. كنت لسه هسأل بقى. احنا قدامنا حوالي 5 أو 7 دقائق واحنا عندي اسئلة كتير جدا باقية، لكن عندي ايضا رغبة عارمة عند كثير من الموجودين معانا النهاردة ان يستمعوا الى احدث قصائدك او احب قصائدك الى نفسك، ايوه ما تختار.
نعم
احدث احدث نكتة ووجودك في السالم. الان
انا احدث نكتة نكتة قالها لي واحد، قال اليهود طبعا عندهم وصية السبت لا يعملون عملا في يوم السبت على الإطلاق، فبيقول له مرة واحد يهودي وهو ماشي كان في يوم السبت لقى دولار مرمي على الأرض فحط رجله عليه وفضل واقف لغاية لما يجي يومه. مش قادر يتحرك وياخده من تحت رجليه احسن يبقى عمل عمل في يوم السبت.
ايوه خلاص احنا عايزين يا اما اخر قصايد قداستك يا اما احبها الى نفسك.
مره الشيخ الشعراوي قال لي هي ما اخر قصيده كتبتها، قلت له اخر قصيده لسه ما كتبتهاش.
يبقى نسمعها السنه الجايه ان شاء الله.
هقول لكم قصيدة أو جزء من قصيدة كنت قلتها وانبسط منها جدا من الشيخ الشعراوي وقال لي لازم تقولها لي مرة تاني، قلت له دي مكتوبة في كتاب من كتب الشعر عندي، فقال لي اهديني هذا الكتاب. هديته كتاب قال لي واكتب لي عليه كلمة اهداء، قلت طيب انا في ساعة رضا. القصيدة دي كان ايه؟ كان مناسبتها ان لما توفي ابراهيم باشا فرج سكرتير عام الوفد اتصل بنا فؤاد باشا سراج الدين وقال ده راجل اخر باشا في الاقباط او وزير فياريت يصلى عليه في الكاتدرائية، فقلنا طيب الكاتدرائية في وش المقر بتاعي مش معقول الراجل يدخل جثمان الكاتدرائية وانا ما اصليش عليه، فذهبت اللي اصلي عليه وكان موجود معايا الشيخ الشعراوي كان وفدي قديم هو، فأخذته لغاية لما وصلت جوه وطلعت صليت على الراجل وبعدين هلق العزة. فمن ضمن العزة قلت الآتي، قلت لما داود النبي قربت ساعة وفاته نادى على ابنه سليمان وقال له يا ابني أنا ماض في طريق الأرض كلها فتشدد وتشجع وكن رجلا. وفي الواقع نحن جميعا ماضون في طريق الأرض كلها، وأتذكر أنني قلت بعض هذه الأبيات: لست أدري كيف نمضي أو متى، كل ما أدريه أن سوف نمضي في طريق الموت نجري كلنا في سباق بعضنا في إثر بعض كبخار مضمحل عمرنا مثل برق سوف يمضي مثل ومضي. يا صديقي كن كما شئت إذن وامضي في الآفاق من طول لعرضي، ارض آمالك في الألقاب أو ارضها في المال أو في المجد ارضي، آخر الأمر ستهوي مجهدا راقدا في بعض أشبار بأرضي، آخر الأمر ستهوي مجهدا راقدا في بعض أشبار بأرضي، يهدأ القلب ويبقى صامتا
لم يعد في القلب من خفق ونبض. ما ضجيج الأمس في القلب إذن، أين بركانه من حب وبغض؟
الشكر كل الشكر والامتنان العميق لقداسة البابا شنودة الثالث، والشكر لكم على حسن الاستماع ولا لقاء مع قداسته في العام القادم إن شاء الله.